لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقوت الصلاة. قبل البدء في هذا، ها هنا تنبيهان، أولاهما أن طلب العلم يحتاج إلى جد واجتهاد وحرص ومحاولة لاغتنام الأوقات، فإن طلبه لا يحصل بالتواني والكسل والعجز، فلا بد لكل طالب علم حريص أن يستفيد ويفيد أن يجتهد في طلبه ويصدق فيه، ولا يمكن أن يحصل براحة الجسد أو بالرفاهية، كما قال الإمام التابعي الجليل يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وأيضا مدارك الناس تختلف من شخص إلى شخص، فبعض الناس يسهل عليه أن يحفظ العلم، وبعضه يسهل عليه أن يفهم، وقل من يجتمع له الأمران الفهم والحفظ. وكان العلماء يحفظون العلم ولا يعتبرون أو لا يقتصرون على مجرد الفهم، فكانوا يجتهدون في أن يجمعوا بين الفهم والحفظ، وهذه هي أفضل الميزات. فكانوا يحفظون الكتب سواء كانت كتب الحديث أو كتب الفقه أو كتب اللغة أو كتب الأصول أو كتب أصول الحديث وما أشبه ذلك. وكانوا يقولون: العلم ما حواه الصدر وليس ما حواه القمطر. فمن أراد أن يجتهد في ذلك فليستبشر بأنه إذا بدأ في ذلك فإن ملكته تتسع وحفظه يزداد على مر الأيام. وقد قالوا: إن الآنية كلما وضع فيها شيء فإنها تضيق ما عدا ذهن الإنسان أو قلب الإنسان، فكلما وضع فيه شيء فإنه يتسع حتى يتسع لكل ما يريد أن يحفظه الإنسان. فاجتهدوا في حفظ العلم ولا تقتصروا على مجرد الفهم. وقد كنا في زمن الطلب ضيعنا وقتا وفرصا، فكان الناس الذين ندرس على أيديهم ما كانوا يوجهوننا إلى حفظ العلم، بل كانوا يقتصرون على دراسة الكتاب ومحاولة فهمه فحسب. فضاعت علينا ملكة الحفظ وضاع علينا زمن الحفظ، وأنتم اليوم في عنفوان الشباب كثير منكم وفي مقتبل عمره، فاجتهدوا في حفظ العلم ولا تقتصروا على الفهم فقط. وهذا الكتاب يجمع أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث موقوفة على الصحابة أو التابعين، فلا أقل من أن نحفظ الأحاديث المرفوعة فيه، فمن وجد عنده جدا واجتهادا وأراد أن يحفظ فليسجل اسمه عند المؤذن، فإذا جاء درس غد مثلا نسمع له ما حفظه، والحديث أو الحديثان أو الثلاثة إذا استمر في حفظها فإنه إن شاء الله على مرور زمن يحصل على كنز عظيم من المحفوظات الحديثية. الأمر الآخر، من أراد أن يدرس هذا الكتاب فليحاول على الحصول على نسخة، ولا يأتي المجلس بدون نسخة. وقد قال الإمام الزهري: الذل في خمسة أشياء، وذكر منها حضور المجلس بلا نسخة. فمن أراد أن يدرس أي كتاب وكان صادقا في طلبه للعلم فليحصل نسخة يقرأ فيها ويطالع فيها، ولا يأتي لمجرد السماع فقط. فمن استطاع أن يحصل نسخة فليجتهد في ذلك، ومن لا يستطيع أن يحصل نسخة فمن عنده جدة وسعة فليعد بها على إخوانه ممن لا يستطيع أن يحصل نسخة، فإن هذا من أقوى أبواب التعاون على الأمر بالمعروف أو التعاون على الخير. قال الإمام يحيى بن يحيى الليثي المسنودي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. هذا الحديث هو أول حديث في هذا الباب، وهو باب وقوت الصلاة. في بعض النسخ وقوت الصلاة، وفي بعضها أوقات الصلاة. ووقوت الصلاة جمع وقت، وهو من جموع الكثرة، وأوقات الصلاة أيضا جمع وقت وهو من جموع القلة. وأنتم تعرفون في النحو الفرق بين جموع القلة وجموع الكثرة. هذا الباب يجمع أحاديث متعلقة في بعض الأوقات للصلوات. وأول حديث في هذا الباب رواه الإمام يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله القرشي الزهري أبو بكر، توفي عام 125، وهو من أجل شيوخ الإمام مالك. أن عمر بن عبد العزيز، وهو عمر بن عبد العزيز ابن مروان الخليفة الأموي الذي عده الإمام الشافعي من أئمة العدل، فقال: أئمة العدل خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإيش؟ عمر بن عبد العزيز. وقال سفيان بن سعيد الثوري: الخلفاء خمسة وذكر منهم عمر بن عبد العزيز. أخر صلاة يوما، هذا عمر بن عبد العزيز أخر صلاة يوما، وهذه الصلاة التي أخرها قيل إنها كانت صلاة العصر. فدخل عليه عروة بن الزبير، وهذه الحادثة كانت قبل أن يلي الخلافة، كان أميرا في المدينة قبل أن يلي الخلافة، وكان في ذلك الزمان أمراء بني أمية كانت عندهم مشكلة في الأوقات، فكانوا لا يتقيدون بأوقات الصلاة الشرعية، فكانوا يؤخرون الصلاة كثيرا، حتى إن بعضهم كان يخطب الجمعة ويؤخر الجمعة، فإذا خرج الناس من الجمعة دخلوا في المغرب. فكان عمر رحمه الله ورضي عنه أخر صلاة اقتداء بهؤلاء الأمراء من بني أمية. فدخل عليه عروة بن الزبير بن العوام، أبو عبد الله المدني كان من خيرة التابعين من فقهاء المدينة، فدخل عليه وأنكر عليه هذه الفعلة، فقال له إن المغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة ابن مسعود بن معتب الثقفي صحابي مشهور، مات سنة 50، وهو ثقفي وكان من أمراء الكوفة، فكان المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري. أبو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري الأنصاري، فقال ما هذا يا مغيرة، وكأن المغيرة رحمه الله أيضا أخر في صلاة العصر تأخيرا ما، فقال ما هذا يا مغيرة، أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات، ولكنه في هذا الحديث الذي رواه ابن شهاب عن عروة ليس فيه بيان هذه الأوقات، وليس فيه أيضا أنه صلى به مرتين حتى يبين له الوقت الأول للصلاة والوقت الآخر لها، وإنما أجمل في بيان الأوقات ولم يفصلها. وقد قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رواية ابن شهاب هذه فيها شيء من الاختصار، ثم ساق الحديث بطوله من طريق أبي بكر بن حزم أن عروة بن الزبير كان يحدث عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ أمير المدينة في زمن الحجاج والوليد بن عبد الملك، وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه الصلاة، فحدث عروة عمر فقال حدثني أبو مسعود الأنصاري أو بشير بن أبي مسعود قال كلاهما قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين دلكت الشمس. قال أيوب فقلت وما دلوكها، قال حين زالت، قال فقال يا محمد صل الظهر، فصلى، ثم جاءه حين كان ظل كل شيء مثله فقال يا محمد صل العصر، وهذا فيه بيان بأوائل الأوقات، فصلى، ثم أتاه حين غربت الشمس فقال يا محمد صل المغرب، قال فصلى، قال ثم جاءه حين غاب الشفق، الشفق الأحمر الذي بغيبوبته يدخل العشاء، فقال يا محمد صل العشاء، قال فصلى، ثم أتاه حين انشق الفجر فقال يا محمد صل الصبح، فصلى، ثم أتاه الغداء. وهذا فيه بيان لأواخر الأوقات أيضا، وصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية ليبين له أواخر الأوقات. ثم أتاه الغد حين صار أو كان ظل كل شيء مثله، فقال يا محمد صل الظهر. وهذا فيه بيان أن آخر الوقت للظهر هو إذا صار ظل كل شيء مثله. قال فصلى. ثم أتاه حين صار أو كان ظل كل شيء مثليه، فقال يا محمد صل العصر. وهذا فيه أن آخر العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه، وهذا على الاختيار، وإلا فلو صلى بعد هذا الوقت قبل اصفرار الشمس أو قبل غروبها فإنه قد أدرك الصلاة، قد أدرك وقت العصر، ولكنه فات عليه شيء من فضيلة الوقت. ثم أتاه حين غربت الشمس فقال يا محمد صل المغرب. قال فصلى. ثم أتاه، وفي هذا أن وقت المغرب في هذا الحديث هو وقت واحد في كلا اليومين، ولكن العلماء قالوا إن هذا التحديد كان في مكة في أوائل فرض الصلوات، ولكنه في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا قبل غيبوبة الشفق، وفهم من هذا أن وقت المغرب يمتد إلى غيبوبة الشفق الأحمر. ثم أتاه حين ذهب ساعة من الليل فقال يا محمد صلي العشاء فصلى. ثم أتاه حين أضاء الفجر وأصفر فقال يا محمد صلي الصبح فصلى. وفي هذا أن وقت الصلاة، صلاة الفجر، آخر وقتها هو إذا أسفر الصبح وأضاء جدا قبل طلوع الشمس، وهذا أيضا فيه بيان الوقت الاختياري لهذه الصلاة، وإلا فلو أخر وصلى قبل طلوع الشمس فإنه قد أدرك الصلاة. ثم قال ما بين هذين وقت، يعني أمس واليوم. إذن أوقات الصلاة في هذا الحديث فيه بيان لأوائل الأوقات وأواخر الأوقات، وأن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وأول صلاة صلى جبريل صلى الله عليه وسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم كان صلاة الظهر للليلة التي فرضت فيها الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعض الناس كيف خفي على عمر بن عبد العزيز وهو إمام راشد أوقات هذه الصلوات أو أوقات العصر؟ فقالوا إنه أولا لم يؤخر تأخيرا كثيرا، ولم يخرج فيه عن وقت الكراهية، أو لم يؤخر حتى وصل إلى وقت الكراهية، وإنما أخر شيئا ما، ولم يكن هذا تأخير أيضا من عادته، وإنما أخر يوما، لأن يوما يدل على أنه يوم واحد، ولم تكن أو لم يكن تأخير صلاة من عادته رضي الله عنه ورحمه. وكان شأن بني أمية أو ملوك أو أمراء بني أمية في ذلك الوقت تأخير الصلوات، فخفي على عمر رحمه الله شيء من فضيلة وقت العصر، وأيضا خفي عليه أن بيان الوقت كان من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى استفهم عروة وقال له أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة، استفهم واستغرب وقال كيف يعقل أن جبريل هو الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات؟ فذكر له عروة أن هذا حديث ثابت، وأنه كان عروة كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. وفي الرواية السابقة التي قرأناها فيها أن بشير وأباه أبا مسعود كانا من الصحابة، واختلف أهل العلم في ذلك، فجزم الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو حاتم وغيرهم من جماعة من المحدثين أن بشير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه تابعي. فيقول هنا عروة: كان كذلك، كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. عروة رحمه الله يريد أن يبين لعمر بن عبد العزيز أن عائشة أيضا كانت تصلي العصر في أول وقته، وأنها كانت ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة العصر وشعاع الشمس في حجرة عائشة، وهذه الحجرة كانت قصيرة جدا، حتى ذكر بعض التابعين أنه دخل هذه الحجرة وهو صغير فرفع يده ووصل إلى سقف الحجرة، ويظهر من هذا أن هذه الغرفة كانت قصيرة جدا وأنها كانت بمثابة مترين أو شيء من هذا. فإذا كانت الشمس مرتفعة فإن شعاعها سيكون في داخل الغرفة. فتقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس، يعني شعاع الشمس، كان في حجرتها. وهذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقته والشمس مرتفعة قبل أن تدنو للغروب، قبل أن تظهر، يعني قبل أن تعلو. وظهر فسر بمعنيين: المعنى الأول قبل أن تظهر، يعني قبل أن تعلو الشمس فوق الحجرة، فإنها إذا دنت للغروب فإن شعاع الشمس سيكون فوق الغرفة. وقالوا إن ظهر بمعنى على، ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، يعني فما استطاعوا أن يعلوا هذا السد، سد ذي القرنين. وقالوا: ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي، لا، قول النابغة الجعدي قال: وصلنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، يعني مرتقى. وقيل الظهور هنا بمعنى الخروج، والمقصود قبل أن تخرج أو قبل أن يخرج شعاع الشمس من الغرفة. فإن الظهور بمعنى الخروج وارد أيضا، ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي: وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عن كعارها. يقول إن بعض الناس قد عيره عابه بحب محبوبته، وقالوا إنه يحب فلانة وهذا عيب، فقال: تلك شكات، يعني تلك شكوى خارج عنك عارها، ليس فيها عيب، إنهم عيروني بحبها ولكن هذا ليس بعيب. وهذا البيت يتمثل به في الاستشهاد بمن يعيرك بشيء وليس في ذلك عار وليس في ذلك عيب، فتقول له: وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك شكات ظاهر عن كعارها. وقد تمثل به عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين عيره الحجاج أو غيره من بني أمية وقالوا له يا ابن ذات النطاقين. وذات النطاقين هي أسماء بنت أبي بكر. فقال وعيرني الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. ليس في هذا ما أعير به وليس في هذا ما أعاب به، ولكنه في الحقيقة مدح وليس ذما. فمعنى قبل أن تظهر يعني قبل أن تعلو فوق الغرفة أو قبل أن تخرج من داخل الغرفة، وكلا المعنيين مؤداهما واحد. فإنها إذا خرج شعاعها من الغرفة أو من الحجرة فقد علت فوق الغرفة أو الحجرة. قال يحيى رحمه الله حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح فقال قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر، ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال ما بين هذين وقت. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم، وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عطاء بن يسار، وهو عطاء بن يسار أبو محمد الهلالي مولى ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال وعطاء هذا هو تابعي وقد رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث كما رواه يحيى سواء. هذا أبو عمر رحمه الله كان يجمع بين الروايات الموطأ ويقارن بينها ويعتبر بعضها ببعض، فيقول جميع الروايات لهذا الحديث عن الإمام مالك كلها متفقة على إرسال هذا الحديث وأنه أرسله عطاء بن يسار، ولكن روي هذا الحديث متصلا من طريق سفيان بن عيينة، وهذا الحديث أو هذا الاتصال خارج الموطئات، يعني روي هذا الحديث متصلا من طريق سفيان بن عيينة خارج الموطئات. يقول بلغني أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث أرسله الإمام مالك ووصله الإمام المحدث محدث مكة سفيان بن عيينة الهلالي. إذن الحديث متصل وإن كان مرسلا في جميع الروايات الموطأ، أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أجابه بالقول وما ذكر له وقت الصلاة، ولكنه أراد أن يبين له بفعله، وقد يكون البيان بالفعل أحيانا أهم وأمكن من البيان بالقول. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر. صلى الصبح في أول وقته بعد طلوع الفجر الثاني، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أصفر، بعد أن أضاء الصبح جدا وكادت الشمس أن تخرج أن تضلع. ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. وهذه العبارة فيها حرف تنبيه وهو ها، وأنا التي هي ضمير المتكلم، وذا التي هي اسم إشارة، ومعناه أنا الرجل الحاضر يا رسول الله، أنا الرجل الحاضر ليس الغائب. قال له: ما بين هذين وقتون. إذن هذا بيان لأوقات الصلاة أو لوقتي الصلاة، صلاة الفجر، ووقتها ما بين طلوع الفجر إلى الإصفرار. طيب، الإصفرار هو آخر وقت الاختيار، وإلا فإنه سيأتينا في الأحاديث أن من أدرك من الصلاة صلاة الصبح ركعة فقد أدرك الصلاة، فتأخير الصلاة إلى الإصفار من باب وقت الاختيار، وأن وقت الاختيار بين هذين الوقتين من الفجر من الطلوع إلى الإصفرار. وأما بعد الإصفرار فإنه قد يدخل فيه وقت ليس باختيار، ولا يخلو الإنسان الذي أخر عمدا عن إثم وإن أدرك الوقت. وقد اختلف الفقهاء في أي الوقتين أفضل بالنسبة لصلاة الفجر، فقال الفقهاء جميعا ما عدا الحنفية أفضل الوقت بالنسبة للفجر هو أول وقتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب في أول وقتها، وأن الخلفاء أيضا كانوا يواظبون على هذا الوقت. فأفضل الأوقات أو أفضل أوقات الفجر هو أوله. وقال الحنفية: لا، الإصفار بالفجر هو أفضل. وأنتم ترون في بعض الأماكن، في بعض البلاد التي يكثر فيها هؤلاء، أنهم يصلون وقد كادت الشمس أن تخرج. هذا مذهب الحنفية، واستدلوا بحديث: أصفروا بالفجر فكلما أصفرتم فهو أعظم للأجر. هذا الحديث حديث ثابت، استدلوا بهذا الحديث وقالوا: هذا الحديث دليلنا في أن الإصفار هو أفضل من التغليس. ولكن أهل العلم أجابوا عن الاستدلال بهذا الحديث وقالوا: ليس هذا الإصفار الإصفار الذي تقصدونه، وإنما المقصود به التبين للفجر، وأن تبين الفجر وطلوعه هو الإصفار. وقد ذكر الإمام أبو عمر تفسير الإمام أحمد بن حنبل فقال: قال أبو بكر الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله أصفر بالفجر؟ فقال: إذا بان الفجر فقد أصفر، يعني إذا طلع الفجر فقد دخلنا في وقت الإصفرار. قلت: كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج: أصفروا بالفجر فكلما أصفرتم بها فهو أعظم للأجر. فقال: نعم، كله سواء، إنما هو إذا تبين الفجر فقد أصفر. قال أبو بكر: يقال في المرأة إذا كانت متنقبة فكشفت عن وجهها قد أصفرت عن وجهها، فإنما هو أن ينكشف الفجر. إذن هذا الاستدلال لم يسلم للحنفية، وأن معناه موافق لحديث التغليس، وأفضل وقت للفجر هو أن تصلى في وقت التغليس. وفي هذا الحديث قاعدة أصولية، وهي أن تأخير الجواب أو البيان عن وقت السؤال جائز، ولكن تأخير البيان عن وقت الفعل غير جائز. ووجه الاستدلال أن هذا السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين له في وقت سؤاله، فدل هذا الحديث على أن تأخير البيان عن وقت السؤال جائز، لكنه عند الحاجة والفعل لا يجوز تأخيره عن وقت الفعل. واستدلوا بهذا الحديث لأن في هذا الحديث تأخير البيان عن وقت السؤال. قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه تأخير البيان عن وقت السؤال إلى وقت آخر يجب فيه فعل ذلك إذا كان لعلة جائز عند أكثر العلم، عند أكثر أهل العلم. وأما تأخير البيان عن وقت تكليف الفعل والعمل حتى ينقضي وقته فغير جائز عند الجميع. وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل النظر من أهل الفقه، فمن أجاز تأخير البيان في هذا الباب احتج من جهة الأثر بهذا الحديث وما أشبهه. قال الإمام يحيى بن يحيى: حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أبو سعيد المدني القاضي، كان من مشاهير مشايخ الإمام مالك ومن قضاة المدينة. رواه يحيى عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة المدنية، وهي تلميذة لعائشة رضي الله عنها، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن. هذا الحديث فيه رواية متلففات بالفاء، وفي رواية متلفعات، ورواية متلفعات ليست ليحيى، رواية يحيى هي متلففات بمروطهن، وغير يحيى روى متلفعات بمروطهن، ومعناهما واحد. يقال تلفع الرجل بثوبه إذا اشتمل عليه، وتلفف بثوبه إذا اشتمل عليه، فمعناهما واحد، ولكن رواية يحيى متلفعات بمروطهن، متلففات بمروطهن، رواية يحيى بالفاءين. والمروط جمع مرط، وهي أكسية وأغذية من صوف أو من خز كان النساء يتلفعن بها في ذلك العهد. ما يعرفن من الغلس، يعني هؤلاء النساء لا يعرفن من أجل الغلس، والغلس هو ظلمة آخر الليل، يقال غبش الليل وغلس الليل، ولكن الغبش يستعمل في ظلمة أول الليل وآخر الليل، وأما الغلس فإنه يستعمل في الظلمة في آخر الليل، وهذا من دقة اللغة العربية. ما يعرفنا من الغلس. إذن هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أول وقت الفجر. وفي هذا الحديث أيضا أنه ما كان يطيل صلاة الفجر جدا، لأنه لو كان يطيل جدا ما كانوا يقولون لا يعرفنا من الغلس. فمعنى هذا أنه كان يخرج من الصلاة وقد بقي من ظلمة الليل شيء، لدرجة أن الناس ما كانوا يعرفون النساء من ظلمة الليل أو من الغلس. وفي هذا أنه كان ما يطيل الصلاة، صلاة الفجر. وقد قال الإمام أبو عمر بن عبد البر إنه ليس في قراءة أو في تطويل الصلوات حد معين بحيث لا يزاد ولا ينقص، ولكن هذا يرجع إلى نشاط المصلين، فإن رأوا عندهم نشاطا أطالوا، وإن رأوا فيهم كسلا قصروا. قال الإمام يحيى بن يحيى: حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بصر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن زيد بن أسلم وقد سبقت ترجمته، عن عطاء بن يسار وقد سبقت ترجمته أيضا، وعن بسر، يعني زيد روى عن الاثنين، وعن الأعرج أيضا روى هذا الحديث عن ثلاثة، وبسر هو بسر بن سعيد المدني مولى ابن الحضرمي، كان الإمام مالك يثني عليه كثيرا ويفضله، مات سنة 100 من الهجرة. وعن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، مات سنة 117، وكان يجمع بين القرآن والحديث، وكان يقال له صاحب قرآن وحديث. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح، يعني أنه إذا بقي من طلوع الشمس قدر ركعة فصلى ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. ومعنى فقد أدرك الصبح يعني أنه لم تفت عليه صلاة الفجر، ولا يفهم من هذا الحديث أنه يقتصر على هذه الركعة، بل يضيف إليها ركعة أخرى وبهذا قد أدرك وقت الفجر. وهذا بالنسبة للمعذور كإنسان كان نائم أو كان ناسيا وما أشبه ذلك من الأعذار، فإنه لو أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك وقت الفجر. وكذلك من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، إنسان كان معذورا، كان نائما أو كان ناسيا، أو أصحاب الأعذار، امرأة طهرت من الحيض قبل غروب الشمس بركعة، أو قبل طلوع الشمس بركعة، أو إنسان كان مغمى عليه فأفاغ من إغمائه قبل طلوع الفجر بركعة أو قبل الغروب بركعة وما أشبه ذلك من أصحاب الأعذار، فإن هؤلاء قد أدركوا هذه الصلاة وعليهم قضاء الصلاة التي تجمع إلى هذه الصلاة، كما ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي. فإن المرأة إذا طهرت قبل الفجر بساعة فإنه يجب عليها أن تصلي الفجر والعشاء، لأن العشاء يجمع مع المغرب وكلاهما من صلوات الليل، وكذلك إذا ظهرت قبل الغروب بركعة فإنه يجب عليها أن تصلي العصر وتضيف إليها الظهر، لأن الظهر يضاف إلى العصر ويجمع معه. هذا مذهب الإمام الشافعي، والفقهاء يختلفون في هذا، ولكن الراجح في مذهب الإمام الشافعي هو هكذا. نكتفي بهذا القدر. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نأخذ الدرس المصطلح.